بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة طه، وتوقفنا عند قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري. وهذه السورة كما مر معنا من أبرز مقاصدها أن طريق السعادة إنما هو في طريق القرآن والإيمان، كما قال الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فذكر الله تعالى في هذه السورة مشهد السامري، وهو مشهد يدل على الشقاء، فمن ترك الهدى وتوحيد الله جل وعلا عاش في شقاء في هذه الدنيا قبل الآخرة. فيقول الله جل وعلا هنا في هذه الآيات التي معنا: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لما ذكر الله تعالى موقف موسى عليه الصلاة والسلام مع أخيه هارون عليه الصلاة والسلام في عتابه، بعد ذلك عذر أخاه كما جاء في آيات أخرى: قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. بعد ذلك انصرف إلى السامري رأس الفتنة، قال فما خطبك يا سامري؟ وكما ذكر بعض المفسرين، تأملوا كيف عنف موسى عليه الصلاة والسلام أخاه ولامه لوما شديدا، ولكن هنا مع السامري قال فما خطبك يا سامري. قال بعضهم لأن السامري لم يكن من بني إسرائيل أصلا، فلم يكن موسى عليه الصلاة والسلام مبعوثا إليه. ثم والله أعلم، الله تعالى لم يأمر موسى عليه الصلاة والسلام بعقوبة، وإنما تولى الله جل وعلا عقوبة السامري كما سيأتي في الآيات. قال بصرت بما لم يبصروا به، يعني رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون، فقبضت قبضة من أثر الرسول، فقبضت قبضة من أثر الرسول، كما جاء في الآثار عن بعض السلف أن السامري خرج مع بني إسرائيل ولم يكن منهم، فلما رأى فرس جبريل سولت له نفسه أنه إذا أخذ شيئا من أثر فرس جبريل عليه الصلاة والسلام أنه يكون فيه البركة، وأنه إذا وضعه في شيء كان حيا. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر فرس الرسول، وهذا معلوم كما في القصة. قال من أثر الرسول فنبذتها، يعني ألقيتها، هذه القبضة ألقيتها مع من ألقى في النار لما جمع الذهب والحلية التي استعاروها من الأقباط ولم يرجعوها، فألقى الناس من بني إسرائيل ألقوا ما عندهم من هذه الحلية تخلصا من الآثام، والسامري ألقى هذه القبضة. قال وكذلك سولت لي نفسي، كما سولت لي نفسي أول مرة أن أخذ هذه القبضة من أثر فرس جبريل، فكذلك سولت لي نفسي أن ألقيها مع من ألقى من الحلية، أن ألقيها مع من ألقى لما ألقوا الحلية في النار، وكذلك سولت لي نفسي. مثل ذلك، يعني الإشارة إلى التسويل الأول، كما سولت لي نفسي أخذ القبضة، فسولت لي نفسي أيضا إلقاء هذه القبضة في النار. قال وكذلك سولت لي نفسي. ومر معنا بعض الآثار أن هذا العجل كان له خوار بسبب أن الهواء يدخل من دبره ويخرج من فمه، وبعضهم ذكر أن كان فيه شيء من الحياة بسبب هذه القبضة، والله أعلم. لكن يعني الذي جاء عن ابن عباس أن هذا مجرد هواء كان يدخل من دبره ويخرج من يعني فمه. قال وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. وهذه عقوبة شديدة. قال فاذهب، يعني من بيننا لا تصاحبنا، فإن لك في الحياة، يعني ما دمت حيا، أن تقول لا مساس، أن تقول لكل من تراه لا مساس. قال ابن كثير لا تمس الناس ولا يمسونك. هذه العقوبة الإخوة عقوبة شديدة، وهي أن الله تعالى سلبه طبع الإنسان وهو الأنس والاستئناس بالناس، فسلبه هذا الطبع فأصبح يتوحش ويستوحش ممن يخالطه، فعوضه الله تعالى به هوسا وساوسا وتوحشا، فأصبح متباعدا عن الناس ويقول لكل من رآه لا مساس. فحرم الله تعالى عليه قدرا وكونا ملاقاة الناس والحديث معهم ومبايعتهم ومواجهتهم. وكما ذكر بعض المفسرين أنه كان إذا مسه أحد أو مس أحدا حمى، أصيب بالحمى، فكان في الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم أو من الحيوان المتوحش النافر في البرية. تخيل إنسان يعيش بهذا القلب وبهذه النفسية مع الناس، يعيش في وحشة. وهذا الإخوة في الحقيقة من باب الجزاء، من جنس العمل. فالشرك بالله جل وعلا أعظم وحشة وأعظم شقاء في هذه الدنيا. فكما كان سببا في الشرك في بني إسرائيل، فكذلك عاقبه الله تعالى بهذه الوحشة التي يجدها في نفسه. وهذا ما يدلنا على شؤم المعاصي ومخالفة أمر الله جل وعلا، وأعظم ذلك الشرك بالله جل وعلا. والله تعالى يضرب الأمثال في كتابه ويبين حقيقة حال المشرك وحقيقة نفسيته، كما في قول الله تعالى مثلا قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون، شركاء يملكون عبدا وهم متشاكسون، التشاكس أشد الاختلاف، اختلاف مع تباغض فيما بينهم، فهذا يأمره بأمر وهذا يأمره بأمر، هذا يقول له اذهب إلى السوق اشتر كذا، وهذا يقول له تعال عندي البيت ازرع في البيت، وهذا يقول له تعال اصنع لي هذه الحاجة، فيعيش مشتت الذهن مفرق القلب لا يدري من يرضي، ومهما فعل في النهاية لن يرضي أحدا. هكذا حال الذي يعلق قلبه بغير الله، تعلق قلبه بهذا وهذا وهذا، سواء كان في الشرك الأكبر أو الأصغر، في الرياء، في العجب، في التعلق بشهوات الدنيا، فيعيش مشتتا في تعاسة وشقاء وحشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة، تعاسة وشقاء، بخلاف الموحد المطمئن قال ورجلا سلما لرجل، يشتغل عند سيد واحد، فإذا أمره بأمر امتثل أمره، إذا طلب منه شيء لبى له ما يريد، فيعيش مطمئن القلب ومجموع الفكر، فيكون مرتاحا مطمئنا. قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله يعني على نعمة التوحيد، طمأنينة القلب في توحيد الله جل وعلا، هذه من الأمثال الجميلة التي تدل على أن التوحيد سعادة وطمأنينة، والشرك هم وشقاء وتفرق وتشتت. وكذلك مثلا تأمل قول الله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، تخيل جثة تسقط وإذا بالنسور تنقض عليها، وكل نسر يأخذ بمزعة من جسمه، هكذا حال المشرك، مشتت القلب والفكر، فيعيش في وحشة، في تشتت، في تفرق، في هم، في غم، في شقاء، ما يعلم به إلا الله. لذلك هؤلاء تصيبهم هذه الحيرة وهذا الشك، لأن هذه أسئلة فطرية في النفس، من تعبد وماذا عملت اليوم لمعبودك وخالقك الذي خلقك، وكيف تزعم أن له ولدا، أسئلة فطرية، فسكرة الدنيا تنسيهم هذه الفطرة الصافية، فينقلبون على رؤوسهم، ويأتي على قلوبهم مثل هذا، فيعيشون في شك وحيرة، وهكذا كل من تعلق بغير الله. فإذا هذا والله أعلم من الجزاء من جنس العمل، أن الشرك وحشة وشقاء. وتأمل يعني نتذكر هنا حديث يعني الثلاثة الذين خلفوا، هذه معصية وتسويف، ثم أنزل الله تعالى توبتهم، كيف كان حالهم وقت المعصية، كما جاء في حديث يعني كعب بن مالك وصاحبيه، قال حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف، وكما قال الله تعالى عنهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هكذا يعيش في وحشة، قل حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالتي أعرف، وهكذا يعني كما ذكر الله تعالى هنا قال أن تقول لا مساس، إذا كان هذا في المعاصي فما بالك بي يعني الشرك بالله جل وعلا. وهذا الإخوة يعني يتناسب مع مقصد السورة كما عرفنا، فسورة طه من أبرز مقاصدها يعني بيان طريق السعادة السعادة فيها الرضا، فيها الطمأنينة، فيها يعني الأنس بالله جل وعلا. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وكم تكرر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا يعني نفي الخوف، كما يعني قال الله جل وعلا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال قبل ذلك وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقال في شأن أم موسى قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فكثر في السورة نفي الخوف والحزن. قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فذكر الله تعالى عنايته بموسى عليه الصلاة والسلام. هكذا من كان الله معه عاش في سعادة وطمأنينة. وفي المقابل هنا يذكر حال السامري الذي أشرك بالله وكان سببا في الشرك، كيف عاش في وحشة وشقاء في الدنيا. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا وجها آخر في هذه أو هذا الجزاء، في أنه من باب الجزاء من جنس العمل. قال ابن كثير قال كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول، فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس. هذا الله أعلم أيضا قد يكون من يعني اللطائف أنه كما أخذ ومس شيئا لم يكن له أخذه، أن يأخذ شيئا من أثر الرسول جبريل، فلما مس هذا الأثر الذي لا يجوز أخذه فكانت عقوبته كذلك أن يقول لا مساس. يعني هذا تشابه في الظاهر. وكذلك أيضا ذكر بعض المفسرين أن السامري لما كان سببا في فرقة بني إسرائيل، والفرقة عذاب كما جاء في الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فالفرقة فيها الوحشة، فيها العزلة، فيها الشقاء. فكذلك لما كان سببا في فرقة بني إسرائيل عاقبه الله تعالى بهذه العقوبة أن يجد وحشة في نفسه تناسب هذه الفرقة التي أحدثها بين الناس. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. قال وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني هذا في الدنيا، أما في الآخرة قال وإن لك موعدا لن تخلفه، لن تخلفه لا محيص عنه. وفي قراءة لن تخلفه بكسر اللام. قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أصلها يعني ظللت عليه عاكفا، لكن قيل حذف اللام، هذا في إشارة إلى أنه عكف عليه مدة يسيرة جدا. قال ظلت الذي ظلت عليه عاكفا، أقام عنده تعظيما، العكوف ملازمة الشيء، ويشعر هذه الكلمة تشعر بمعنى التعظيم كالاعتكاف في المساجد. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قال ابن عباس رضي الله عنهما وبعض السلف سحله بالمبرد وألقاه في النار، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهذا حتى لا تتعلق القلوب به أبدا. وبنو إسرائيل أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وقالوا أول ما جاوزوا أول ما نجاهم الله تعالى ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فنفوسهم فيها التعلق بالمحسوسات، وخاصة يعني العجل، لأن عبادة العجل كانت موجودة في مصر. فمع ما أفسد نفوسهم من التذلل لغير الله جل وعلا لفرعون وآله، فحتى يقلع حب العجل من قلوبهم حرقه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قال ثم لننسفنه في اليم نسفا، ثم لننسفنه في اليم نسفا، فأصبح يعني رمادا ونسف في اليم نسفا. قال بعد ذلك تأمل وتأتي التعقيبات على هذه القصة. أول تعقيب في توحيد الله جل وعلا، لأن هذا الإخوة مقصد القرآن ومقصد يعني السور جميعا، ما تجد سورة تخلو من هذا الأصل العظيم في كتاب الله جل وعلا، توحيد الله جل وعلا، لأن ما خلقنا إلا لهذا. القرآن كتاب توحيد وعلق القلوب بالله جل وعلا. فقال الله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهذا يصلح أن يكون من كلام موسى عليه الصلاة والسلام لما حرق يعني بل هذا هو الظاهر، أن الكلام متصل ب يعني كلام موسى عليه الصلاة والسلام، فبعد أن حرق العجل ونسفه في اليم التفت إلى قومه، أعرض عن السامري والتفت إلى قومه يرسخ فيهم توحيد الله جل وعلا، يقول إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. ومن أعظم الأدلة على توحيده جل وعلا سعة علمه جل جلاله، قال وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما جل وعلا، وسع كل شيء علما، ما إعراب علما؟ نعم لا لا، وسع كل شيء، إذا أنت أيوه تمييز، إذا قلت وسع كل شيء ما تفهم نسبة فعل وسع إلى كل شيء، كيف وسع كل شيء؟ بماذا؟ بقدرته، بعلمه، وسع كل شيء علما، يعني هذا التمييز محول عن ماذا؟ أصل الجملة ماذا؟ وسع إيش؟ علمه كل شيء، هذا يسمى تمييز محول عن الفاعل، وسع علمه كل شيء. لكن تأمل التعبير بالتمييز أبلغ وفيه تشويق أيضا، وسع كل شيء، فعندك أمر يعني مبهم، تسأل نفسك وسع كل شيء بماذا؟ فيقول لك علما، وسع كل شيء علما. فهذا يعني العلم يعني أشرف الصفات وأساس الكمال، يعني حتى القدرة راجعة إلى العلم، تجد يعني إنسان ضعيف لكن عنده علم وحنكة يغلب العدو الكبير، فالعلم هو أساس الكمالات وأساس القدرة وأساس القوة وأساس كل شيء. ذلك الله تعالى قال عن نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، بسبب العلم. وتأمل كيف خص الله تعالى هذه الصفات لما يعني نفى عن نفسه الشبيه والمثيل مطلقا، أثبت في المقابل كماله المطلق بالعلم، ليس كمثله شيء، ثم ماذا قال؟ وهو السميع البصير، لأن العلم يدل على الكمال المطلق، كما جاء النفي هنا بإطلاق كذلك جاء الإثبات، إثبات أعظم الصفات لله تعالى التي تدل على كمال علمه جل وعلا. كذلك هنا قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وأيضا الإنسان إذا تذكر أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما ويراه أينما كان ويسمع كل ما يقول فيراقب الله تعالى ويعبد الله تعالى يوحد الله جل وعلا ولا يعصيه. فهذه موعظة بليغة لهم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ثم قال الله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. تأملوا، جاء الآن التعقيب على القصة بالعودة إلى التنويه بالقرآن الكريم. قد افتتحت السورة بهذا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أيضا تأتي التعقيبات تعلق القلوب بهذا الكلام العظيم، كلام الله جل وعلا. قال: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، يعني مثل، كاف بمعنى مثل، مثل ذلك إشارة إلى القصص المتقدم الآن، قصة موسى عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك القصص العظيم بقصة موسى عليه الصلاة والسلام، نقص عليك يا محمد من أنباء ما قد سبق، من أنباء الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا هذه القصص فيها تثبيت لفؤادك، فيها زيادة لمعجزاتك وآياتك، وفيها يعني زيادة للمستبصر يزداد إيمانا، وتنبيها للغافل. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، والمقصود الأعظم من هذه القصص كما قال الله تعالى في أول السورة: إلا تذكرة لمن يخشى. كذلك القصص في القرآن تذكرة. قال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. وقد آتيناك من لدنا، وهذا فيه تفخيم وتعظيم للقرآن، من لدنا كأنه عطية مخزونة ثم أنزلها الله تعالى من لدنه. قال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. المقصد الأعظم من القرآن وقصص القرآن التذكر بالقرآن. هذا التذكر هو الذي يتبعه العمل. الإنسان إذا تذكر، كان غافلا فتذكر، تذكر عظمة الله، تذكر الموت، تذكر الآخرة، تذكر الجنة، يعمل ويسعى. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وماذا بعد التدبر وتفهم معاني القرآن؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر القرآن والعمل به، تذكر به. وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. فهذا حال من أعرض عن طريق القرآن، طريق السعادة، يعيش في الشقاء. قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال مجاهد رحمه الله: إثما. والوزر هو الشيء الثقيل، ولذلك الملجأ يسمى وزر. قال الله تعالى في سورة القيامة ماذا؟ كلا لا وزر، لا ملجأ، الشيء الثقيل، جبل يسمى وزر. كذلك هنا قال: فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، حملا ثقيلا من العذاب ومن الآثام، خالدين فيه، خالدين فيه، في هذا العذاب الثقيل العظيم. وساء لهم يوم القيامة حملا، وساء لهم يوم القيامة حملا، يعني بئس ما حملوا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بئس ما حملوا. وساء لهم يعني بئس الحمل، حملهم، وساء لهم يوم القيامة حملا. طبعا حمل على صيغة فعل بمعنى محمول، مثل ذبح مذبوح، فديناه بذبح عظيم، ذبح يعني بالكبش الذي سيذبح المذبوح، فكذلك هنا حمل بمعنى المحمول، وساء لهم يوم القيامة حملا ما حملوه. طبعا هنا الإخوة ملاحظة يعني من في القراءة لأننا أحيانا ننسى ونخطئ فيها، يعني هنا النبر قد يغير المعنى في هذه الكلمة، فإذا قرأها القارئ وسألهم يوم القيامة، وسألهم يصبح إيش المعنى من المساءلة، فما تقرأ بهذه الكيفية، إنما بدون وسوسة، وسألهم يوم القيامة حملا. قال ثم يكشف الله تعالى عن شيء من أهوال هذا اليوم وحالهم في هذا اليوم، فيقول الله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يوم ينفخ في الصور، وفي قراءة أبي عمرو يوم ننفخ في الصور، ننفخ في الصور، فهذا فيه استناد الفعل إلى الله جل وعلا، وهذا من باب التعظيم. إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور كما هو معلوم متقرر، ولكن إضافة الفعل إلى الله من باب التعظيم، كما قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، لأن الله هو الذي يأمر بالنفخ، هو الذي يأمر جبريل أن يقرأ القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فينسب الفعل الآمر، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل على محمد فاتبع قرآن. كذلك هنا يوم ننفخ في الصور كما في قراءة أبي عمرو، يوم ينفخ في الصور، ولو يتذكر الإنسان هذا المشهد يعني مشهد عظيم، يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤمر فينفخ، فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني الآن في هذه اللحظة إسرافيل قد التقم القرن وينتظر أمر الله تعالى في أن ينفخ في الصور، فالأمر قريب، ما لنا إلا أن نستعين بالله ونتوكل على الله، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرقا من شدة الرعب والخوف. قال ابن كثير زرق العيون من شدة الأهوال، وذكر بعض المفسرين أن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب، قالوا لأن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون، ولذلك كان العرب يقولون في صفة العدو أسود الكبد أزرق العين، هذا شيء معروف عندهم، وسبحان الله هذا هو الموافق أيضا للواقع يوم القيامة، ولا يمنع أيضا أن تكون الزرقة في أجسامهم كما ذكر بعض المفسرين، فهذا لون يعني قبيح جدا إذا كان مع يعني زرقة قاتمة هنا، يعني من شدة العذاب والهول، كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ف السوداد مع زرقة يعني هذا في غاية القبح، وذلك جمع بعض المفسرين بين المعنيين فقال زرق العيون والجسوم على هيئة من ضرب وحرق جسمه فتغير والعياذ بالله. قال ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وأيضا من شدة الرعب قال يتخافتون بينهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما يتسارون بينهم، تخافت يعني أن يسير بعضهم إلى بعض. قال يتخافتون بينهم، بماذا يتخافتون؟ قال إن لبثتم إلا عشرا، يعني ما لبثتم في الدنيا، هذه إن نافية، ما لبثتم يعني في الدنيا إلا عشرة، من عشرة أيام ومدة قليلة، إن لبثتم إلا عشرة، بل الأمر أهول، هذا من شدة الهول، أنساهم الهول الأيام التي عاشوها في الدنيا، الأمر أشد وأهول من هذا. فقال: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أحسنهم رأيا، الكامل في عقله منهم يقول إن لبثتم إلا يوما، ما لبثتم إلا يوما واحدا في الدنيا. وهذا الإخوة من شدة الأهوال التي يرونها يوم القيامة، فكما يقولون أيام السرور قصار، فإذا عاش الإنسان في نعمة وتمتع مهما طالت أيامه ثم رأى العذاب وقع في العذاب فينسى كل شيء. فلذلك كما جاء في الحديث يعني يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا يا رب، غمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. وأيضا في المقابل يؤتى يعني أبأس رجل من أهل الجنة، يعني كان في الدنيا فقيرا، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت يعني شدة قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا رب. فهذا العذاب وهذا الهول يعني أنساهم كل ما سبق لهم في الدنيا من متعة وشهوات. ثم كذلك الإخوة، هذه حقيقة الدنيا، وكل ذاهب وإن طالت أيامه فهو قصير. ولذلك بعض الخلفاء لما يعني قيل له: أطال الله بقاءك؟ قال: كفى بالانتهاء قصرا، ما دام الأمر له نهاية فهو قصير مهما طالت الأيام. وهذا الإخوة من أعظم ما يزهد في الحياة الدنيا ويرفع همة العبد في أن يسارع إلى الله جل وعلا ويجتهد قبل أن يأتيه الأجل فينقطع الأمل. تأمل في قول الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الناس إذا بعثوا يوم القيامة ورأوا الأهوال تتذكر الدنيا التي عشتها 50 سنة 60 سنة 20 سنة، كأنهم يوم يرونها أهوال القيامة لم يلبثوا في الدنيا يعني إلا عشية أو ضحاها، جزء من يوم، كأن الدنيا أصبحت ذكريات سويعات، ما بقيت إلا الحسنات والسيئات. وهذا يذكر الله تعالى كثيرا في كتابه، لأن من أبلغ المواعظ لو تذكر الإنسان هذه الموعظة دائما في حياته، أن الدنيا خداعة بأملها وغرورها وزينتها، وهي قصيرة وهي سريعة الزوال. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون لما انشغلتم بها وآثرتم الدنيا على الآخرة وتعلمون أنها لا شيء وأنها قليل، لماذا لم تعملوا فيها؟ كذلك يقول الله تعالى هنا: إن لبثتم إلا عشرة، ثم يقول: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ذلك الإخوة المؤمن الفطن لا يغره الأمل في الدنيا ويؤمل الآمال الطويلة، بل يكون ابن وقته، واجب الوقت الذي أنت فيه الآن، ماذا تفعل الآن؟ ما العبادات التي يحبها الله الآن في هذا الوقت تفعلها تجتهد فيها وهكذا، لأنك لا تأمن على نفسك، يأتيك الموت في أي لحظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. أمر قريب جدا. للأسف الآن لما نقرأ الآيات في أهوال الآخرة، يعني الله المستعان، يتخيل بعض الناس أن الأمر بعيد، وهذه صفة المشركين أنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أن الإنسان ما أدري متى يموت، يأتيك الموت في أي لحظة، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، لأنه يحاسب في قبره ويجازى. وهذه الحياة البرزخية أيضا تمر كلمح البصر، ما تدري كيف تكون. كما قال الله تعالى: قالوا من بعثنا من مرقدنا، كما قال بعضهم. يعني تأمل كيف سموا الحياة البرزخية مرقدا، كأنها نومة ومرت. هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. فالأمر قريب الإخوة، لا كما يعني نظن. فما على الإنسان إلا أن يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنه مر على عبد الله بن عمر وأمه رضي الله عنهما وهما يطينان حائطا لهما أصبح قديما يضعان عليه الطين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال: حائط لنا نطينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. ذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالمؤمن العاقل الحازم الموفق هو الذي يسارع إلى ربه جل وعلا. كم نسوف، كم نؤمل من آمال، ليأتي الموت ويقطع كل شيء. يقول: أنا إن شاء الله سأحفظ القرآن، بس أتفرغ، أنتهي من هذا المشروع، أنتهي من يعني هذه السنوات في الدراسة وأتفرغ، ومن شغل إلى شغل، من شغل إلى شغل، والدنيا لا تنتهي أشغالها. ثم ماذا؟ يأتيه الموت وما فعل شيئا، يتأسف ويندم، يتحسر شد الحسرة: يا ليتني قدمت لحياتي. بعد ماذا؟ انتهى كل شيء. فالإخوة علينا أن نجتهد، أن نقبل على الله تعالى. كانت معاذة رحمه الله، هذه ممن درست على عائشة رضي الله عنها، كان إذا جن عليها الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها. في كل ليلة تستشعر أن هذه آخر ليلة، فتقوم تصلي الليل، ثم تقول: عجبت لعين تنام قد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. إلى متى الإنسان يتعجب من نفسه؟ نعلم أن الموت حق، ونوقن بهذا، وأن القبر حق، وأن الأهوال حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، ثم لا نعمل. يعني ماذا نقول لأنفسنا؟ الأموات ما عندهم شيء أكثر من الحسرة، ونحن ما عندنا شيء أكثر من الغفلة. فعلينا الإخوة أن ننتبه. هذه المجالس يعني يذكر الإنسان فيها نفسه: والله الإنسان كم قصر وكم سوف وكم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يذكرنا، وأن نجعلنا من المتذكرين، نجعلنا من يعني المستيقظين من هذه الغفلة التي عمت كثيرا من الناس. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. علنا نقف هنا، نكمل يعني شيئا مما تيسر من آيات السورة في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.